Islam inside us is becoming dimmer and dimmer. We are not taking the heed from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam.
فإن قلت طيب كيف السبيل إلى إزالة هذه الغربة؟ أقول إننا لن نتكلم هنا عن إزالتها، لأن من إزالتها الهجرة، ولكننا سنتكلم عن تخفيفها. من السبل، أهم السبل التي يخفف بها هذه الغربة، العلم. وانتبه معي لأنني ستعرض لرؤوس أقلام فقط، وذلك بالاهتمام بلغة العلم وهي اللغة العربية. إنني لا أجد مسلما معذورا في التخلف عن تعلم اللغة العربية، لا لقومية، ولكن ليعرف قرآنه، ليعرف سنته، وليعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليعرف حال الصحابة. العلم لن يترجم إلى الإنجليزية كله، لن يحصل هذا. لو كان هذا ممكنا لترجم إلى لغات بخارست، ولترجم إلى لغات الأردو، ولترجم إلى لغات البربر وغيرها والأتراك وغيرها. لا، إنما العلم أنزله الله بلسان عربي واختار هذا اللسان له. فأنت مطالب على الأقل ببذل السبب كما ولذلك تجد، يمكن هذا يتعلق بكثير من الإخوان الذين يأتون إلى هذه البلد لا يعرف الإنجليزية مثلي مثلا، فيسعى جاهدا في كل واد يتعلم ويبذل ويتعلم، بينفق الأموال ليتعلم. وأما نحن فللأسف ليس لنا اهتمام، لا على مستوى أفراد، ولا على مستوى مراكزنا الإسلامية، ولا على مستوى مساجدنا لتعليم اللغة العربية. ليست قضية مهمة في حس الدعاة أفرادا وجماعات. لو سألت اليوم الجمعيات الإسلامية على مستواها كل في أمريكا، ماذا قدمت لإخواننا الذين يخرجون، ماذا قدمت هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز لتعليم اللغة العربية؟ هل عندنا نقص في أموالنا أن نجمع من الأموال ما نجعل به متخصصين في اللغة العربية لتأليف كتب ومناهج وأشرطة لتعليم اللغة العربية؟ لكن القضية قضية اهتمام، قضية جعلها قضية محورية يركز عليها وينتبه إليها.
The chef says, now after we have heard all of this, we will now try to give you the way to salvation, or the way to lessen this, not to remove this, because we cannot remove this except through hijrah. But we can give you examples of how to lessen the effects on you in this country. The first of which is al-ilm, Islamic knowledge. And the Sheikh says, first, it is important for us to know that it must begin with the Arabic language. The reason the Sheikh says is because he sees no excuse for a person not to learn the Arabic language in hopes of being able to learn the Book of Allah, learn the Sunnah of His Messenger, learn the Hadith, learn the manners, learn their example. And the Sheikh makes a very important point that never will knowledge of Islam be translated into English fully. For if this was so, in Bukhara, where Imam Bukhari is from, they would have just translated it to their language. Bukhari wouldn't have written in Arabic. Or they would have translated the languages to Urdu, or Hindi, or Turkish. But the language of Islam is the Arabic language. The Sheikh says, you will find people, as he says about himself, who will travel from other countries coming here to learn the English language, to study it. And they put their full effort, their money, to learn the languages. He says, because it becomes a priority. But the Muslims here have not made it a priority to learn Arabic. Ask yourself, look at the centers, look at all the masjids throughout North America or the US. Is it not possible to gather from each of them an enough amount of money to build one center with capable teachers, a capable curriculum, to teach people the Arabic language in a small amount of time? Yes. But the priority is the problem. The priority of learning this knowledge has not set in. And this is one of the points that the Sheikh was getting to us. So the first was al-ilm. Tafadhal.
سأقول هذا بالإنجليزية. I'm going to say it in English too.
How many curriculums we have teaching English?
I want to listen. How many? How many? No, how many curriculums English language to teaching English language? How many? Tens? Thousands? Hundreds? How many curriculums we have teaching Arabic? This is the point. Yeah, it's not one of our priorities. As Muslim, a group, as Islamic centers, Quran and Sunnah society, it's not one of our societies, not one of our priorities. If we have will, if we have interesting, we will do it. Inshallah.
اثنين من مسائل العلم الاهتمام بالعلماء. الاتصال بهم. تشكيل لجان للعلم. للفتوى للصلة بأهل العلم في بلاد المسلمين. إن هذه من أسباب تأصيل هذا المبدأ، أعني مبدأ العلم الذي هو سبيل لتخفيف الغربة ورفعها. كذلك تيسير وسائل العلم وتنوعها عبر الشريط، عبر الكتاب، عبر المكتبات، عبر الإنترنت، عبر المحاضرة، عبر مؤتمر، عبر دورة علمية، عن طريق الهاتف، عن طريق الجامعات كمثل صنيع إخواننا مثلا في الجامعة الأمريكية المفتوحة، وغير ذلك من السبل الكثيرة التي يجب أن يبث بها العلم. وأعطي مثال على الإنترنت. الإنترنت للأسف أكثر الذي يستخدمونه إما يستخدمونه كوسيلة جدل عقيم أو ترفيه، وأما السعي الجاد لإيجاد التعليم الصحيح من خلاله فهو ما زال محدود لا يقارن بجهود أهل الباطل في استخدامه. The Sheikh says the second point now is to take care of our scholars, to respect our scholars. And this can be done by producing councils or organizations of fatwa, places where we can go and call and talk to them and ask them the questions, the pertinent questions that we are facing in our daily lives. Also the thing that the Sheikh said is to make easy access to Islamic knowledge, whether it's by tape or book or lectures or seminars or conferences or the internet or universities, as the Sheikh said, the university that he's affiliated with, the Open American Islamic American University in Virginia. All of these things make easier. We must try to produce things that make it easier for Muslims to acquire Islamic knowledge. The Sheikh gives us a quick point about the internet. He says most of what is going on the Islamic sites is just arguments and disagreements with one another and refuting one another, not dispensing the knowledge that is beneficial. And this is something that is important and must be addressed.
أيضا من مسائل تخفيف هذه الغربة الصلة ببلاد الإسلام. إن من الواجب من الواجبات المتحتمات علينا الصلة ببلاد الإسلام، وذلك عبر المجلة الإسلامية التي تصدر في بلاد المسلمين، المحاضر والمحاضرة، الزيارة، الهاتف، التواصل مع العلماء وطلاب العلم والدعاة هنا وهناك. هذه الصلة مهمة لتخفيف وطأة الغربة علينا في هذه البلاد.
The Sheikh continues and says another thing that is important in solving our problem is to have a link with Islamic countries. Not to isolate ourselves, but to have a link, whether it is by listening to tapes that are produced there, meeting the scholars who arrive from there, calling them on the phone, reading magazines, visiting the countries, so that we have a point of reference where we know that there are Muslims who are living in majority instead of minority. And this is important in our in developing our love.
مما يرفع غربة المسلمين في هذه البلاد فقه الخلاف. ولكي يتحقق فقه الاختلاف لابد أن يكون هناك ارتباط بالعلماء ليبين لنا ما هو الخلاف. ثانيا يجب أن نفرق بين قضيتين مهمتين لا يفقهما كثير من الناس، وهو الفرق بين تنسيق الجهود العاملة في ساحة الدعوة وبين توحيدها. فإن التوحيد قد يكون متعذرا لكن التمشيط متعذر ليس بمتعذر. أعني التمشيط في الأمور العامة التي يجب أن يشن عليها المسلمون كقضايا صلاة العيد وتحديد رمضان ودخول الشهر والمسائل العامة التي تتعلق بقضايا المسلمين التي ذات الاهتمام المشترك لجميع المسلمين. يجب أن يكون هناك قدرة على إيجاد حلول وأوجه التقاء ونقاط التقاء بين جميع إخواننا المسلمين العاملين في الساحة مع تمايز الإنسان بمنهجه ودعوته وعدم تمييع هذه القضايا.
The Sheikh says another point, fifth or sixth point, is to have the point of fiqh al-khilaf, the understanding of how to disagree with one another, the manners in doing so. And the only way we will be able to develop this is by having a direct link to the scholars, asking them what is the difference of opinion in this issue, not to speak from our own opinion. And the Sheikh gives us an important point. This is to be focused on especially when it comes to the dua, those who are in leadership and in authority, at the levels of calling people to Allah. They should have a point where they can come to a solution and come to common terms, although their manhaj, their way of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and the way of the sunnah is flowing through this. The example that the Sheikh gives is the days of Eid. The days of establishing when Ramadan has entered, when Ramadan has left. All of these are things that we should be able to ask the scholars and to come together on a common solution where we are not in differences of opinions and in false disagreements.
والتنسيق بينها لا يلزم بالضرورة التنسيق التوحيد. قد يكون هذا مركز وهذا مركز. يصير في عمل مشترك. هذا لا قد لا يكون فيه يعني في تنسيق بينهم. لا يلزم أن يكونوا شيئا واحدا. قد تكون هناك موانع من هذا الاتحاد.
نعم. The Sheikh also points out that the two different centers, although they are different and separate from each other, there should be a link where they can come together and work together for the path of Allah سبحانه وتعالى.
معرفة أنواع الخلاف يا أخوان, في خلاف في قضايا إدارية, في خلاف في قضايا عقدية, في قضايا فقهية, في قضايا ذكرية. يجب أن نعرف الفرق. بعض الناس كل هذه الاختلاف عنده الموقف منها واحد, غلط. يجب أن نعرف ما هي الفروق بين هذه الأنواع المختلفة من الخلاف.
The Sheikh points out that there are many different types of khilaf or disagreement, minor types of khilaf. You can be disagreeing on the way things are managed or the way things are run, things like this. You cannot bring all the different
differences or
differences in fiqh or differences in belief. You cannot bring all of these and equate them as one. Each of them is separate. The way management is handled does not mean that it is the same as this is aqidah. These are two different things. So we should have this balance.
من تخفيف غربة المسلمين أيضا في هذا البلد العمل الإسلامي على مستوى الأفراد والمؤسسات عن طريق المساجد والمراكز المدارس, إنشاء مجالس لحل الخلافات الأسرية والتجارية بين المسلمين. وفي هذا المجال لبعض إخواننا في واشنطن مثلا استطاعوا أن يحصلوا على ترخيص لإيجاد ما يسمى بمحكمة إسلامية لمعالجة هذه القضايا, في قضايا التجارة وقضايا الأحوال الشخصية, نبذ الحزبية, عدم التحزب والمعاداة على الآخرين, وعقد الولاء والبراء على أمور ما أنزل الله بها من سلطان, عدم تكرار الجهود. بلد فيه مدرسة ابتدائي, يجون جماعة ثانيين مدرسة ابتدائي, مرة ثالثة مدرسة ابتدائي, خلاص روحوا للخطة التي بعدها, ابدأوا بالذي يليه, لا تكرروا جهودكم, ابدأ من حيث انتهى الآخرون. كذلك العمل المؤسسي عن طريق مؤسسات, جماعات تعمل بشكل جماعي, أيضا هذا مهم. هذا العمل المؤسسي يعتني بقضايا, منها بيان مظاهر المرض, والثاني علاج المرض, والثالث إيجاد البدائل إن استطاعوا. العمل مع أبناء الجالية المسلمة ومع المسلم الجديد, مع الطلاب الاتحادات الطلاب ما يسمى بالMSA, العمل معهم, التنسيق على كل القطاعات. هذا العمل الإسلامي على هذا المستوى مطلوب 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 في هذه البلاد بشكل أكيد.
نعم.
The chef continues by saying, because it's getting time now for Salat al-Asr, that we as Muslims, from the thing that can also help us is to work for Islam. To work for Islam. This can be done on the masjid level or community basis. Have a majlis, have a place where Muslims can come together when they are disagreeing, a husband and his wife. Come to those of knowledge and ask them and give the opinion and receive their answers. The Shaykh gives us the example of Washington now in D.C. They have been given the ability to have an Islamic court that rules in regards to trades and family disputes and manners and matters of such. Also, we must have the point of no not to be in sects, to divide on sects, but to be from those who follow what Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Also, to begin from where others have stopped or ended. To begin from where others have ended. The Shaykh gives us the example of a person building, an Islamic community building an elementary school. Then in the same community building another elementary school. And then another elementary school. Why not build the middle school or the, and then the high school? Build and start from where others have left off. The Shaykh also gives us the example that we must establish ways of working with new Muslims, calling to Allah, establishing work amongst Muslim student associations in the universities. Working on all these different levels is something that is asked of you, and asked of you. Now, the Shaykh also points out, he has given me his notes, that we should also take care of our Muslim families, how we are educating our children. All of these things are important for us to focus on. How we educate our kids, the wasa'il, the ways. finding ways of correcting what is wrong with our children. Having a way to bring to them and to establish for our children places where they can come and enjoy themselves as well as be Muslims, recreation centers, things like this, so that they do not have to go to the places of the disbelievers to enjoy themselves, but they can enjoy themselves in a clean Islamic environment.
وإن كنت أختم الحديث فأختم الحديث بالتنبيه إلى أن عقبات التي تقف أمام المسلمين كثيرة، ولكن أهم هذه العقبات عقبتين. الأولى عدم القدرة على توحيد العمل الإسلامي تحت قيادة واحدة متبعة للكتاب والسنة، ونحن مطالبون جميعا بالاجتماع والتكاتف والعمل بعضا إلى بعض وتحقيق هذا الأمر العظيم في مثل هذه الغربة العظيمة. وكذلك أهم عائق آخر هو العائق المادي الذي يعوق كثير من المشاريع الإسلامية، ولكن العائق المادي لا يتمثل فقط في قلة الأموال، ولكنه يتمثل في عدم التوفيق في توظيف الأموال توظيفا صحيحا، أو عدم التوفيق في مسائل التنسيق بين الأعمال الإسلامية، أو سوء التخطيط والإدارة والاعتماد على مجرد التبرعات، وإن شئت أحيانا تصل إلى التشوه وسؤال الناس. الاعتماد على هذه الطريقة فقط غلط. نحن نحتاج إلى إخواننا، والذي يقوم بالسؤال ليس متسولا شحاذا يشحت الناس، لا، ولكنه لا يأخذ شيئا لجيبه بل للعمل الإسلامي. فالواجب علينا دعم المال والتنسيق بالجهود والتخطيط المحكم لها وتوظيف المال والتوظيف الجيد. إننا بحاجة إلى فقه هذه المسائل فقها عظيما جدا. واعلموا يا إخواني أنكم إذا أردتم البقاء في هذه البلاد والاستمتاع بهذه البلاد التي حباها الله بنعم كثيرة، إن هذه البلاد قد جعلها الله جنة من جنات الله في الأرض، وقد أعطى أهلها صفات هي ولله الحمد صفات طيبة، كثير منها صفات طيبة، لكنها تحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنها تحتاجكم أن تتمثلوا هذا الحديث في أهل هذا البلد وأبنائه، تتمموا مكارم أخلاقهم، تأتوا إليهم بهذه النفسية، لا بنفسية المستعلي، إنما نفسية الداعية الذي يربي ويدعو إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ويهدينا إلى ما فيه الحق والخير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
The chef continues, and I was just given notice, inshallah, after the salah, we can return here to take the questions and answers for maybe 10 or 15 minutes or so, inshallah. The chef finally concluded with us so that we may get ready for Salatul Asr by giving us advice on two or three points. The first of which is that we must be fully established on the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and to take these as the guides that we are to judge all the matters in our life. Also the chef says, another important point is the chef says the two most important things that we are facing is the leadership. There isn't the leadership that is there to push us forward. And this will develop through the Qur'an and the Sunnah, inshaAllah, and those who will be placed. The second is the wealth. Not just having a lack of money to profit Islamic institutions and things like this, but that the money that is being gathered and that is there sometimes is mismanaged, and sometimes it is not given the right that it deserves, or going to the projects that are more important than the others, because people are working in isolated groups, not pooling their money together. So these are some of the points that the Sheikh has pointed out. Also, the Sheikh says that you must know that while you are living on this earth, that this country Allah subhanahu wa ta'ala has made it seem like a paradise. And that the people in it, they have a lot of good, and a lot of good can come from them.
I mean America.
America, na'am.
قال تمنيت أني شعرة في جنب أحدهما. يعني أنه يقول بأن مقامهما عظيم جدا. وقد دلهما على أبي جهل فاستبقاه. فضرباه فمات فخر صريعا وهما معاذ ومعوذ. وكان ابن 13 سنة أو 14 سنة.
The two boys were Mu'adh and Mu'awwidh. They were both 13 years of old, the chef says. When they asked him this question, he says, how great they will be for Islam and how good their reward shall be from Allah subhanahu wa ta'ala. Then he pointed out Abu Jahl to them, Abdul Rahman ibn Awf, told them, this is the man that you are searching for, Abu Jahl. And they quickly ran to him and entered into battle with him, and then they slaughtered him. So they did defeat Abu Jahl. Yeah, they, and then Abdullah ibn Mas'ud finished him off. They hurt him and wounded him, and Abdullah ibn Mas'ud came and finished him off at the Battle of Badr. The second question comes, how can a husband balance his time, or the time that he spends with his wife, and his responsibilities to the community? What should he say to his wife if she says, you are not spending enough time with me?
And I will. She said, you're not spending enough time with me. طيب هناك أمور يجب أن نعرفها في الحقيقة. منها معاملة الزوجة. إن الله قد خلق لكل إنسان طبيعة، فخلق للمرأة طبيعة وخلق للرجل طبيعة. فلو أردت أن تعامل المرأة كما تعامل الرجل لما نجحت، ولو عاملتك المرأة كما تعامل المرأة الأخرى لما فلحت. لكل إنسان طبيعة في التعامل، هكذا خلق الله الرجال والنساء. الإنسان يستطيع أن يبين لزوجته، يبين لها دائما محبته لها واهتمامه بها. بعض الناس يغفل من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، أحب الناس إليك عائشة. أتوقع لو قلت لبعضهم من أحب الناس إليك ماذا كون جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقولها ما يخطر على باله أحد أزواجه أبدا. وهذا غلط، هذا مو صحيح. إنما الزوجة لها مكانة في قلب زوجها ومحبة خاصة عند زوجها، ولذلك يجب أن يشعر زوجته بهذا. هي مشكلة الزوجة التي تقول هذا الكلام لأنها تعاني من جفاف من هذا الرجل، من هذا الزوج. تحس أنه لا يعطيه. المرأة لو أعطيتها الابتسامة وأنت غايب عنها كل اليوم، ثم ابتسمت في وجهها، أتيت لها بهدية بكلمة حسنة، خلاص كل شيء تنسى. يعني مو بتحقير لها، لا، لكن هذه طبيعة المرأة، تريد منك اهتمام، تريد منك أن تشعر بأن لها مكانة في حياتك. هذه طبيعته. ولذلك أعطي النساء من هذه الطبيعة حتى تصير إنك تكسب وتمشي حياتك.
No. The chef answers this question by saying, if your wife asks you, why do you not spend enough time with me? First begin by saying, say to her, I will spend more time with you. So that gets that part out of the way. As for the rest, as for the other part of the question about balancing your responsibilities, and this should not be a laughing matter, it should be something that we take seriously, as the Sheikh points out, is that everyone is different. The woman is different than the man. And no two women are identical. No two women are the same. So you have to know how to treat your wife. Just like how you want to know, just like how you would want her to know how to treat you justly. The Sheikh says, you must show your wife that you love her. And many of you may become embarrassed. How can I do this? What do you mean? But look at the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When he was asked, who is the most beloved of people for you on the face of the earth? Who do you love the most of all mankind? He told them, Aisha, my wife. So when you see this example of the Rasul sallallahu alaihi wasallam practicing this, teaching you this, this is something that we must take heed to and implement. And the Sheikh says, pointing out to us something important, that we show our love to our wives, for they seek our attention and they want to please us if we are willing to pay heed to them and to show them some affection. So this is something that you can use in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, having a stable home life and a stable life with the community. A quick point, inshallah, before we ask the next question. A brother is asking for Sister Farida to see her husband in the hall. Also, Sister Munshiya? Munshi. Inshallah, in the hallway. For the women, is it نعم هم يفسدوا هم بعضها. السائل يسأل, must we come together first under the banner of Quran and Sunnah, or take heed to culture and مذاهب؟
لازم نبدأ بالقرآن والسنة أو كل واحد على مذهبه؟
الحقيقة أنا لا أعرف ماذا يقصد بالمذاهب. إن كان يقصد المذاهب الفقهية, المذاهب الفقهية ولله الحمد على طريقة الكتاب والسنة, واختلاف الفقهاء هذه مسألة مردها إلى أهل العلم. ولذلك أنا أقول يا إخواني, لا يتعب الواحد منكم ذهنه بهذه القضايا, بل علينا أن يستفتي العالم الذي يثق في دينه ونتجاوز هذه النقطة. وبهكذا يصبح الأمر في نوع من السعة, ويجب أن نعلم أن الأمور فيها سعة, وأن الاختلاف وقع في عهد الصحابة, لا سيما الاختلاف الفقهي. نقصد بالاختلاف اختلاف الفقهي الذي تجاوز, ولا بد أن يكون مرجعنا في الاختلاف هو أهل العلم, لا سيما نحن في هذه البلاد, وخاصة الذي ليست عنده أدوات معرفة الحق وتمييز. وأول أداة في ذلك معرفة نصوص الكتاب والسنة وفهمها.
The chef answers that question by saying, don't worry yourself about such a question. Know that you have to follow the Quran and the Sunnah, and don't fall into the trap of thinking madhab culture. Think of the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger. Whenever you are in disagreement with another person, turn to someone of knowledge from the scholars and ask. And ask them the question. Don't be in constant struggle, well, should I be this or should this happen first? Know that the Quran and Sunnah is first, and that you must return in your differences to those of knowledge. And do not be concerned, do not make this the number one or the first priority in how. And do not think that you can look into the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam and take from it what you may not be able to understand. You must return to the scholars of Islam and ask them as to their opinion and as to their verdict.
وحينئذ يا اخواني اذا سمع احدكم ان اخاه متبعا لعالم فليس له ان ينكر عليه, لانه قد قيل احسن من انتهى الى ما سمع. If you know that your brother he is following a scholar, between you and him there is only nasiha in a good way. The other scholars say that, I hear my, for example, Sheikh Abbas saying that this is haram and
you're not doing this, you shouldn't do that. And he said, no, I'm following another scholar. I hear this from another scholar. Alhamdulillah. To make it a big deal.
The question asked,
since he is following a scholar, not taking it because it's good for him or fits good for him. No.
The question asked,
no.
Do you know of any good curriculum for learning Arabic language?
الحمد لله يعني لأنني أعرف اللغة العربية فليست لي خبرة بالبرامج التعليم ولا أمارس يعني تعليم اللغة العربية، لكن ممكن يسأل إخواننا الذين تعلموا اللغة العربية لهذا. لكنني أحب أن أقول الإنسان يجب أن يكون عنده همة لتعلم اللغة العربية.
The chef answers by saying, since I'm a native speaker of the Arabic language, I've not actually researched how to learn the Arabic language. But the best thing you can do is to ask the people who have learned Arabic, the people who will be lecturing you today after us, ask them how they learned Arabic. And the chef says the most important... The chef says he is not a teacher of the Arabic language. But the most important thing is that you have the priority and the intention and the drive and the desire to learn the Arabic language. This is what will cause you to go onto the path and to learn the language.
لكن أنا عندي هذه يعني خلينا نقول بالإنجليزي have a guideline يعني في القضية هذه. In this case, one of the problems of the books teaching Arabic, the curriculum has been made for children, not for adults. There's a big problem when you make sentences like very simple, the dog or the cat. Yeah, it sounds يعني not good when you trying to learn Arabic by this way. So you need a book, it's good for you as adults. And also you need to know when you're studying Arabic, there's different things. Many people go with grammars, qawaid, nahw. This is not Arabic only. It's different type of thing in Arabic. As we're learning English, there's vocabulary, muhadatha, conversation, and writing, grammars, there's different types. Also in Arabic, you have to learn how to listen, how to read, how to... Any different things?
Now, this question is tied to what was just asked to the chef. The question says national universities and colleges.
There is also a program for American Urban University teaching Arabic. It's a successful program.
It says here also the national universities and colleges offer Arabic as a foreign language. So this is a point for you to take, that some of the universities you may be able to go as a student to learn from them. Inshallah. So these are the written questions.
أنا أخذ آخر واحد عن سؤال.
طيب.
المعاملة أهل البدعة ولا
نفر؟ لا هذا في سؤال عن محبة الأب الكامل.
نعم. A person had asked the Shaykh right before we had ended or right before we went to Salah about what if my parent is a disbeliever, my father? How should I treat him if we are not allowed to love
him?
Is this part of wala and bara not to love or to love him?
المحبة منها ما هو محبة عبادة ومنها ما هو محبة عادة والخوف منه ما هو خوف عبادة ومنه ما خوف عادة فأما محبة العادة فليس لها دخل في قضية الولاء والبراء كان يحب أباه طبيعة أو يحب زوجته النصرانية أو ولده النصراني أو يحب هذا النوع من الطعام أو هذا المكان عن الآخر هذه اسمها محبة طبيعية ليست لها دخل في الديانة وذلك لو كان أبوك أو لا قدر الله واحد من أقارب الكافر فتبقى هذه المحبة الطبيعية التي لا تستطيع أن تنفك منها وأما المقصود بمحبة العبادة فهذه حرام ولو كان أبوك ولو كان ابنك ولو كانت زوجتك أنك تبغض الكفر وما هو عليه من الكفر وأعمال الكفر هذا بغض ولو وقع في نفسك حب لهذا الكفر الذي هو فيه أصبح ذلك أمرا خطيرا إذا كان يتعلق بالرضا بهذا الكفر أصبحت ردة عندي للإسلام صلى الله عليه وسلم أصبحت ردة عندي للإسلام كذلك عليه أن يكون حسن التعامل مع والديه والله عز وجل قد أخبر في القرآن بالأمر بعشرتهما بالمعروف حتى وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فإن مصاحبهما في الدنيا معروفة بأدب وحسن أدب ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه في كتاب الأدب باب قبول الهدية من الأخ المشرك. يعني لو كان أخوك رجلا مشركا وأعطاك هدية تقبلها، تقبلها منه، ولك أن تقبل هذه الهدية.
نعم. The chef says, when we are discussing this, and this was our final question, inshallah, it is important to point out two different characteristics. The wala or the mahabba, the love of ibadah, in a way of worshipping, or love because it's natural inclination of a person. It's something that he's born with. The Sheikh says, loving one's father, even if he is a disbeliever, and we seek refuge in Allah from this, is something that comes from your natural inclination to love your father or your mother if they're disbelievers, or your wife if she is not Muslim or a Christian, or your son or daughter if they have not yet accepted Islam. So this is something that you will naturally love them. But what is feared and what we were speaking about is the love of worshipping or ibadah, where you enjoy and love and put forth the ideals and the laws of those who disbelieve above the laws of al-Islam. And if someone has this belief and concurs it and believes in it and does it, then this brings them away and out of Islam. So these are the two points the Sheikh was mentioning, concluding by saying that you as a Muslim must treat your parents with righteousness and bill and goodness, even if they are fighting against you, as Allah said in the Quran, وَإِن جَاهَدَاكَ, even if they strive and struggle and fight against you to push you out of belief, you must treat them with kindness, as Imam al-Bukhari has shown clearly in his Sahih by naming one of the chapters, the chapter of accepting a gift from your brother even if he is a disbeliever. Accepting a gift from your brother even if he is a disbeliever. So this is something that is important for us to reflect on. We conclude here and we say, Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. The questions that were not answered, we will give them to the answering committee, the shuyukh will sit together and answer the remaining questions at the end of the day or at the end of the conference, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.